الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من هذه الدروس التربوية، وموضوعه كما قرأتم جميعا حصاد الأفلام. وكان في النية أن يكون هذا الموضوع هو أول هذه السلسلة، أي بداية هذا العام، وقد بدأت فكرته أثناء الإجازة، ولكن تزاحمت الموضوعات حتى تأخر إلى هذا الوقت، وعسى أن يكون في الأمر خير. قبل أن نبدأ في الحديث نحتاج إلى أن نوضح ما مقصودنا بالأفلام التي نتحدث عنها، لأن الكثير من الأخوة وجهوا انتقادا بموضوع المحاضرة وبالذات في هذا التوقيت، فنحن نعني بالفيلم هو هذا ذاك الفيلم التلفزيوني الذي يسجل، سواء كان يعرض من خلال أجهزة فيديو تيب، وهو الاصطلاح الذي ينصرف إليه ذهن السامع عندما يقرأ مثل هذا الإعلان، أو من خلال شاشة التلفاز، سواء من خلال البث المحلي أو من خلال استقبال البث المباشر. وكثير من الأخوة انتقد الحديث عن الأفلام في هذه الفترة التي أصبح يواجهنا خطر أوسع وأشد من هذه الأفلام، ألا وهو البث المباشر. ولكن أقول إن الحديث عن الأفلام جزء من الحديث عن حمى البث المباشر، لأن البث المباشر عبارة عن أفلام لكنها تبث بصورة أخرى، فهي غير خاضعة لما يسمى بالرقابة، وكذلك أيضا تكون أكثر تركيزا ويستطيع أن يشاهدها المستمع والمشاهد ولو لم يكن عنده جهاز الفيديو. وها نحن نرى ثمار السيئة لهذا البث تترى قبل أن يبدأ البث المباشر، حين يستطيع المشاهد أن يشاهد أي قناة تلفزيونية دون أي صحن استقبال أو هوائي. نحتاج إلى أن نعطي نبذة سريعة جدا عن نشأة الأفلام وكيف اخترعت. كان في البداية يكون البث التلفزيوني مباشر من خلال الاستوديو مباشرة، وتجرى تمثيليات ومسرحيات وغيرها من برامج التلفزيون تذاع مباشرة من خلال الاستوديو. ثم في عام 1956 اخترعت الأفلام التي تسجل البرنامج التلفزيوني قبل أن يعرض، وقد مرت بمراحل حتى تطورت إلى هذا التطور الملحوظ، فساهمت في كساد سوق السينما العامة، نظرا لأن الأفلام تتمتع بمزايا أكثر من وضوح وسهولة الاستخدام والاستخدام الشخصي أكثر من الأفلام السينمائية. جهاز الفيديو يمتاز لأنه يخاطب العين والأذن معا، فهو يخاطب القارئ والأمي ويخاطب الجميع، ويأسر مشاعر الإنسان ويتعامل مع الإنسان في جميع حواسه، وينقل للإنسان صورة حية واضحة تشد انتباهه. ومن هنا فلا تستغرب إذا كان يجلس المشاهد أحيانا 4 ساعات 5 ساعات مقابل شاشة التلفاز أو شاشة الفيديو، نظرا لأن هذه الأفلام تخاطب الإنسان بكل جوارحه وتنقله نقلة أخرى إلى عالم آخر، بخلاف القراءة أو السماع المجرد. كيف وفدت هذه الظاهرة إلى مجتمعنا؟ بدأ ورود الأفلام في عام 1397 هجرية إلى مجتمعنا، أي أنها مرحلة متأخرة نسبيا. وفي تحقيق نشر في جريدة الرياض تاريخ 16 شوال عام 1403 يقول في التحقيق: كانت البداية عام 1397 هجرية، وصرح مدير المطبوعات في ذلك الوقت بأنه يوجد في السعودية حوالي 700 محل بيع وتأجير أشرطة فيديو، منها 220 محل في الرياض و195 في جدة و90 في الشرقية و35 في المدينة و40 في مكة، والباقي وهي 120 محل موزعة على سائر المناطق. وهكذا أنه ترى في خلال هذه الفترة القصيرة جدا انتشر هذا الانتشار واسع النطاق. وبعدها وقفت التصريحات لإعطاء محلات، التصريحات الجديدة لإعطاء محلات أو السماح لمحلات الفيديو، ولكن تحصل حالات استثنائية. المهم أنك تستطيع أن تقول الآن أن محلات بيع الأفلام وتأجيرها في مدينة الرياض تكاد تكون ضعف محلات تسجيلات الإسلامية. وحتى نأخذ تصور عن حجم متابعة ومشاهدة هذه الأفلام، يمكن أن نشير إلى بعض الدراسات التي أجريت في مجتمعنا عن متابعة الشباب للأفلام. ففي رسالة بعنوان وقت الفراغ وشغلة في مدينة الرياض من جامعة الإمام محمد بن سعود، توصل الباحث إلى أن 67% من أفراد العينة، والدراسة مطبقة على مرحلة ثانوية، 67% من أفراد العينة يملك جهاز فيديو. والذي لا يملك جهاز فيديو لا يعني بالضرورة أنه لا يشاهد الأفلام، فهناك نسبة كبيرة ممن لا يملك جهاز الفيديو يشاهد الأفلام عند أصدقائه، وهي قضية أخطر. وإن كان كلا الأمرين في خطر، لكن جلوسه مع أصدقائه يعني أن الأصدقاء يتحكمون في نوعية الأفلام التي تشاهد وتختار، وقد يقصد باختيار أفلام معينة لتحقيق أغراض ومقاصد سيئة لهؤلاء الأصدقاء كما لا يخفى على الجميع. وكذلك أفاد 45.7% من أفراد العينة أنه يقضي وقته في مشاهدة الفيديو، يعني أنه يقضي معظم وقته مشاهدة الفيديو، أن تقريبا نصف أفراد العينة يقضي وقته في مشاهدة أفلام الفيديو. وفي أيضا دراسة أجراها طالبان في المعهد العالي أو كلية الدعوة جامعة الإمام بعنوان أثر الفيديو على متابعة برامج التلفاز بين طلاب المرحلة الثانوية في مدينة الرياض، الذين لا يوجد لديهم جهاز فيديو هم 19.5% فقط، والذين لا يشاهدون أفلام الفيديو هم 10% فقط من أفراد هذه العينة. على كل حال نكاد نقول أنه في أوساط الشباب يكاد يبلغ الرقم النصف ممن يتابع ويشاهد أفلام الفيديو، وهو رقم هائل جدا. تصور أنت أن كل الآثار والنتائج التي سنعرضها بعد قليل إن شاء الله ستنطبع بصورة أو بأخرى على هؤلاء الشباب الذين يشاهدون هذه الأفلام. لا تنزعجوا من هذه الأرقام. جاء الآن البث العالمي وصار الكثير من الناس يستقبل باستخدام الهوائيات، وكم تتصورون عدد الهوائيات أو الصحون أو ما يسمى بالدشوش الموجودة الآن لاستقبال البث العالمي؟ نشرت جريدة الحياة أنه يوجد في الخليج 97,000 هوائي، منها في السعودية 60,000 و20,000 في الأمارات و10,000 في الكويت و3,000 في البحرين و2,000 في عمان و2,000 في قطر. حتى أنك تجد أحيانا بيوت من الطين توجد عليها هذه الدشوش، وبعض الناس محدودي الدخل وأصحاب الموارد المحدودة يقتنون هذه الدشوش، حتى أنها أصبحت توجد في كثير من المناطق والقرى النائية. وللأسف حجم وجود أجهزة الفيديو في الخليج ونسبة وجودها أيضا في بلادنا، يوجد في الخليج وهذه معلومات قديمة عام 1403، يوجد في الخليج 5 ملايين جهاز فيديو، وهذا العدد يفوق الأجهزة الموجودة في أمريكا، وأيضا يفوق الأجهزة الموجودة في فرنسا وبريطانيا وبلجيكا مجتمعة. أما في بلادنا فتؤكد الأرقام أن أجهزة الفيديو قياسا إلى عدد السكان تعتبر من أعلى النسب في العالم، إن لم تكن أعلاها على الإطلاق. ففي أمريكا يوجد 3 ملايين جهاز، أي بواقع جهاز واحد لكل 100 شخص. أما هنا فإن عدد الأجهزة مقارنا بعدد السكان يصل إلى نسبة 1 إلى 20، أي أن النسبة تزيد 5 أضعاف عن مثيلاتها في أمريكا، وتزيد 30 ضعفا عن بلد متقدم مثل إنجلترا. وللمعلومية، فهذا تصريح رسمي لأحد المسؤولين في وزارة الإعلام نشر في عام 1403. هذه الأرقام أيها الإخوة أرقام مزعجة جدا، وتصور لنا انتشار هذه الحمى الوافدة في مجتمعات. والمشكلة أننا لسنا في التعامل مع هذه الظاهرة وحدها ولا في غيرها، أننا نكون أحيانا أسرى لبيئتنا المحدودة ومجتمعنا المحدود. فقد يكون الإنسان ينتمي إلى أسرة محافظة ونزيهة، وعلاقاته عادة في محيط العائلة وأقربائه والناس القريبين منه، ولا يحتك بالآخرين، فهو يتعامل مع عينة متحيزة في المصطلح الإحصائي في المجتمع، يتعامل مع عينة تمثل توجه معين، ويحكم على المجتمع من خلال هذه العينة ومن خلال هذا النموذج الذي يتعامل معه، وينسى أن هناك طبقات أخرى وفئات كثيرة تعيش واقع آخر وعالم آخر. بل إن هناك العديد جدا من الأسر التي تملك في البيت أكثر من جهاز. وفي دراسة أجراها المجلس الأعلى للإعلام، يصرح دكتور عبد الرحمن الشبيلي أيضا، هذه الدراسة في عام 1403، يقول: وجدت الدراسة أن حمى الفيديو تنتشر وتتفاعل وتتصاعد بازدياد كل عام بنسبة لا تقل عن 30% كل عام. كما بينت الدراسة أنه يصل المملكة كل شهر ما يزيد على 10,000 شريط. وعلى كل حال فإن فكرة الدراسة لم تقم أصلا على أساس الحد من هذه الظاهرة أو إيقافها أو منعها، ولكن للعمل على تنظيمها وتوجيهها الوجهة الصالحة المفيدة للمجتمع. انتهى هذا التصريح. وأيضا حتى تعرف صورة عن انتشار الأفلام الممنوعة والتي لا تجيزها الرقابة، مع العلم أن كثير من المراقبين يجيزون مثلا بعض صور النساء التي تصل إلى نصف الفخذ أحيانا، وأحيانا تجاز أيضا بعض الأفلام إلى حد ما يسمى بالمايوه، إذا لم تتكرر يتكرر هذا المشهد في الصورة أكثر من مرة أو مرتين. وتستغرب فعلا لما تجد مثل هذه الأفلام المفسوحة، مع العلم بأن لائحة متابعة أو تنظيم أجهزة الفيديو تنص على أنه لا يجوز أن يعرض أي فيلم يتعارض مع أحكام وآداب الشريعة الإسلامية، ولو تطبق هذه اللائحة لأغلقت جميع المحلات. أقول يعني حتى تأخذ صورة فقط مبسطة عن حجم انتشار الأفلام الممنوعة، مع أن الأفلام المسموحة أيضا هي الأخرى لها آثار سيئة جدا. نشرت جريدة الجزيرة في تاريخ 3/6/1413 في صفحة الرسالة، وهي صفحة تصدرها الرئاسة العامة للإعلام المعروفة النهي عن المنكر، قصة في كيفية قبض رجال الهيئة في مدينة الرياض على محل يوجد به 2000 شريط ممنوع، وأحد الزبائن يحمل في يده الأولى شريطا والثانية عقارا للتنشيط الجنسي. لهذا الحد هذه الأفلام تساهم في زيادة الرغبة والشهوة الجنسية، فلا يستطيع مثل هذا الشخص الذي يتابع ويشاهد هذه الأفلام أن يقضي شهوته، فيحتاج إلى عقار آخر يزيد من تنشيط أدائه الجنسي، ويساهم أيضا مثل هذا المحل في ترويج مثل هذا العقار. لا أريد أن أتحدث عن بعض الأرقام والإحصائيات المذهلة عن كمية الأفلام الممنوعة التي يقبض عليها، فهي أرقام مزعجة، ولك أن تتصور أنه يمكن لأي شاب مراهق أن يحصل على هذه الأفلام بصورة أو بأخرى. وهذه الأفلام الممنوعة تتمثل بصورة أكثر في الأفلام الجنسية المكشوفة كما يقال، والتي تعرض فيها عملية الفاحشة بصورها وألوانها، ويرى الناس فيها كما ولدتهم أمهاتها، أو الأفلام التي تدعو إلى الشرك والإلحاد والوثنية كما في عرض نماذج من ذلك. إذن هذه المقدمة تعطينا صورة عن هذا الخطر الداهم وانتشاره. فإذا كان انتشار الأفلام وانتشار الفيديو بمثل هذه الصورة، فكيف بعد ذلك بعد وفود البث المباشر واستطاعة الناس على استقبال محطات فضائية لدول غربية، بل هناك محطات خاصة لبث أفلام جنسية ومحطات خاصة لبث التنصير والطعن في العقائد. أقول كيف تكون الصورة بعد ذلك حينما لا يكون هناك مجال مطلقا للرقابة، وذكرت لكم رقم وعدد هذه الصحون، ولا يزال العدد يتضاعف باستمرار. وقضية أخطر من ذلك، بعد فترة سيكون بإمكان المشاهد من خلال جهاز التلفاز العادي أن يستقبل أي محطة بدون أي جهاز استقبال. بعد ذلك ننتقل إلى النقطة الأساسية والمهمة في هذا الموضوع، ألا وهي حصاد الأفلام أو ثمارها الخبيثة وآثارها، وهي آثار كثيرة ومتنوعة. آثرت الاقتصار على بعضها لأن في الواقع الوقت لا يتسع لعرض مثل هذه الآثار، ولا حتى عرض النماذج والصور أيضا لمدى انتشار هذه الآثار وخطورتها. من أخطر بل أخطر هذه الآثار الدعوة للشرك والكفر، ويتمثل ذلك في عدة جوانب، منها الدعوة لعبادة الأوثان والأصنام، وجانب ثاني أيضا تعليم العبادات الوثنية، جانب ثالث الدعوة لعبادة القبور وشد الرحال إليها، جانب رابع تشويه سير الأنبياء، وتنتشر الأفلام تعرض سيرة موسى وعيسى بصورة وقحة، وأيضا نشر عقيدة تناسخ الأرواح. وحتى لا أكون أتكلم بمبالغة، أمامي الآن قائمة فيها 49 فيلم من الأفلام المقبوضة والتي فيها مخالفات تتعلق بالعقيدة وأكثرها أشياء شركية، منها مثلا فيلم هندي بعنوان كريشما كاليكا، وكالي اسم لصنم معبود عند الهندوس، وقصة الفيلم مبنية على ألوهية كالي. كذلك فيلم هندي أيضا بعنوان منتالي، وهي قصة عن العشق وتحث على شد الرحال إلى مقبرة شاه الحميد. كذلك فيلم آخر أيضا هندي بعنوان راس سوريا وينشي، ويدور حول قصة مبنية على أن الأرواح تنتقل من شخص إلى شخص بواسطة الكهنة والسحرة عندما يفعل بعض العبادات. كذلك فيلم من مول فتيال، وهذا فيلم تنصيري من إنتاج النصارى الكاثوليك، وهي تزود المشاهد بمعلومات كاملة عن كنيستهم المقدسة في الفاتيكان وما يقام فيها. فيلم بعنوان ناديوتا، وهي قصة مبنية على حب ومذهب تناسخ الأرواح، أشرطة وخطب نصرانية، وهي تشتمل على إثبات التثليث والدعاء والاستغاثة بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام. على كل حال لا أريد أن أطيل في عرض هذه النماذج، منها أيضا أشرطة تقوم حول عبادة الصليب وعيسى، أشرطة حول عبادة الأفاعي. كذلك من الوقاحة أيضا فيلم يعرض قصة موسى عليه السلام، وعلى غلاف الفيلم صورة يدعون أنها صورة موسى وبيده التوراة، وهذه هي الصورة. ويعرض في هذا الفيلم باستخدام الأشعة كيف أن الوحي جاء من الله عز وجل إلى موسى. صورة أخرى أيضا وقحة، وهو فيلم يقبض عليه كثيرا، يحكي قصة عيسى عليه السلام، وهو فيلم جنسي ساقط داعر يمارس فيه الجنس بصورة مكشوفة، وتعرض فيه صورة عيسى عليه السلام. وناهيك عن الأفلام التي فيها صل المسيح عليه السلام. كل هذا الحديث وهذه الأفلام إنما هو حديث عن أفلام موجودة ومقبوضة هنا، وليس الحديث عن أفلام في الخارج. فكيف إذا كنا بعد ذلك نستقبل بدون أي رقابة وأي متابعة كل ما يعرض في محطات العالم؟ لك أن تتصور بعد ذلك خلفية هذا الشخص الذي يعتمد على التلقي من جهاز هذا الجهاز وحده، ولا يكاد يتلقى تربويا من غير هذا الجهاز، وثقافته وقدراته مرتبطة بهذا الجهاز وحده. وسنشير إلى نماذج من آثار متابعة هذه الأفلام على الثقافة والتفكير وآثارها التربوية. الجانب الثاني والأثر الثاني، وهو أيضا أثر عقدي، إضعاف عقيدة الولاء والبراء. إن الكثير من هذه الأفلام يمثلها أبطال كفار، ويعرض هذا الرجل بصورة البطولة وبصورة البطل الذي حقق بطولة أيا كانت هذه البطولة. وقد تكون هذه البطولة تحقيق شهوة جنسية، قد يكون هذه البطولة القدرة على التغرير بالفتاة، أو القدرة على القيام بعملية جنسية، قد تكون بطولة عسكرية. أيا كانت هذه البطولة، الكثير من هؤلاء الأبطال هم من الكفار. تخيل معي لما الطفل والمراهق، بل حتى الرجل الكبير والمرأة، عندما تشاهد مثل هذه الأفلام والتي يعرض فيها صورة هذا الرجل على أنه بطل، تخيل أثر هذا الفيلم وهذه المشاهدة على القضاء على عقيدة الولاء والبراء التي هي أوثق عرى الإيمان، ومن أهم عقائد ومن أهم جوانب العقيدة، والتي للأسف انطمست عند الكثير من المسلمين نظرا لإهمالها وإهمال الحديث عنها والعناية بها. أيضا ما ينشأ من التقليد والمحاكاة والتي تورث المحبة الكفار، وسنعرض وسنأتي إلى هذه النقطة بعد قليل إن شاء الله. تقول إحدى الكاتبات وهي دكتورة كافية رمضان في مقال في مجلة البيان الكويتية، وسأستشهد كثيرا بكتابات بعض الغربيين أو كتابات بعض المسلمين الذين لا نوافقهم على منهجهم، لأن الجميع يجمعون على خطورة مثل هذه الأفلام. وقرأت الكثير مما كتب في الدوريات والصحف والرسائل الجامعية والكتب، تجد أن الجميع بدءا بالغرب والكفار وحتى العلمانيين في مجتمعات الإسلامية، تجد أن الجميع يتحدث عن خطر الأفلام وخطر السينما والتلفاز. وعندما تبحث في أي مركز مراكز المعلومات عن المقالات والدراسات التي أجريت حول هذه الظاهرة، تخرج أمامك أرقام هائلة من البحوث والدراسات، حتى أنه مع طول الوقت الذي قضيته في الإعداد والقراءة فيما تيسر لي، لم أستطع أن أقرأ كل ما حصلت عليه من ما كتب حول الموضوع. ولهذا ليس بالضرورة أن من أستشهد بقوله معنى هذا أني أوافقه. تقول الدكتورة كافية رمضان: بل إن المساهمة في تزييف الوعي تتضح في أفلام السوبرمان على سبيل المثال، وعلى الرغم مما قد يكون فيها من فائدة. هذا بناء على رأي الكافية. فالرجل الأمريكي يعني في هذا الفيلم قادر على ما لا يقدر عليه غيره من البشر، وهو يعرف ما لا يعرفون، ولديه من قدرات ما لا يملكون، وهو عادل وكريم ومدافع عن الحقيقة، ويمكن أيضا أن نضيف نحن ومدافع عن حقوق الإنسان. ولا شك أن مثل هذه الصورة عندما تنطبع في ذهن الطفل يصعب عليه تغييرها أو التخلص من أثره. الجانب الثالث أو الأثر الثالث لهذه الأفلام تشويه المعاني الشرعية من خلال جوانب كثيرة مما يعرض في هذه الأفلام، ولعل منها مثلا الطلاق وتعدد الزوجات وغيرها من القضايا الشرعية التي تدور كثير من الأفلام، لا نقول الأفلام الغربية بل الأفلام العربية، بل كثير من الأفلام التي تعرض الآن والتمثيليات التي تعرض حتى في الإذاعة المسموعة تدور كلها حول مشكلة تعدد الزوجات والطلاق وغيرها مما يشوه مثل هذه المعاني الشرعية، فينطبع في ذهن المستمع والمشاهد أن الإسلام ظلم المرأة وأهانها، وأن الطلاق يعتبر ظلم وإهانة للمرأة، وهذا بالضرورة لا، أو هذا الأثر لا يقتصر على مجرد قضية الطلاق أو تعدد الزوجات، وإن كانت قضية شرعية لها احترامها ولها قيمتها، بل تتجاوز ذلك إلى المناقشة أصلا في الشرائع والمناقشة في هذا الدين. جانب رابع، تشويه سير الصالحين والعلماء، ولعل ما عرضناه قبل قليل من ما يعرض من مشاهد الأنبياء وتصوير الأنبياء في مثل هذه الأفلام يعتبر خير دليل على ذلك. تقول الدكتورة كافية رمضان في المقال المشار إليه آنفا: وأما الموقف من رجل الدين، طبعا المصطلح هذا غير سليم، فيكفي أن نتابع كيف تظهر شخصية المأذون في معظم الأفلام العربية، فهو شخص غبي شره يسهل خداعه، وهو لا يهمه سوى البحث عن ملء معدته أو جيوبه. ويجد مثلا من يتابع الأفلام الكرتونية أو غيرها يجد أنه كثيرا ما يصور ذاك الرجل الملتحي كرجل إرهابي يطلق النار يقتل الناس، أو رجل يسرق، إلى غير ذلك من الصور التي يقصد من خلالها تشويه الملتزم بالإسلام وربط هذه الشعيرة بمثل هذا السلوك الذي يراه الطفل ويراه المشاهد. أثر خامس، التأخر عن الصلاة وتركها. من خلال انهماك المشاهد بمتابعة مثل هذا الفيلم، ويذكر لي أحد الطلبة الذي كان يشاهد هذه الأفلام يقول: كثيرا ما أكون منهمس في مشاهدة الفيلم فلا أشعر أصلا بوقت الصلاة، وأتأخر حتى أصلي الصلاة بعد خروج وقتها، وأحيانا أترك الصلاة بالكلية. والكثير من يشاهد هذه الأفلام لا يستطيع أن يترك مثل هذا الفيلم. إذا كان الآن الإنسان أحيانا في مجلس عادي يتبادل الناس فيه الأحاديث، يسقط عليهم أن ينصرفوا إلى الصلاة إلا مع وقت الإقامة تقريبا، فكيف إذا كان مشدود في كل حواسه وجوارحه لمشاهدة مثل هذا الفيلم الذي تمارس فيه كل أنواع وسائل إثارة الغرائز وشد انتباه المشاهد، وكيف إذا كان مثل هذا الإنسان لا يقيم للصلاة وزن ولا قيمة وليس عنده أي شعور بأهمية الصلاة. لا شك أن مشاهدته لمثل هذه الأفلام ستشغله قطعا عن الصلاة، وستؤدي به إلى ترك تأخير الصلاة عن وقتها فضلا عن صلاة الجماعة. وأيضا يتمثل ذلك في السهر، فعندما يجلس أمام الفيلم أو أمام مسلسل الذي يعرض في التلفاز سيتأخر عن النوم ولن يستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر. جانب السادس أو أثر سادس، أن هذه الأفلام مسؤولية كبيرة عن كثير من حالات الانحراف وفساد الشباب، وأظن أن هذه صورة معروفة ومشاهدة لدى الجميع، لكن يمكن أذكر لكم بعض الأمثلة سريعا. في أحد أعداد مجلة دار الملاحظة يذكر أحد الموقفين في الدار أن سبب مشكلته أصلا تبدأ من خلال فيلم شاهده، وبعد ذلك قاده إلى أن يقع في الجريمة ويكون أحد نزلاء الدار. وفي تحقيق أجرته جريدة الأنباء الكويتية أيضا حول بعض هذه المظاهر يذكر أحد هؤلاء المشاهدين أو أحد هؤلاء الشباب أنه كان مع مجموعة من رفاقه، فقام أحدهم بتشغيل الفيلم وبدأ بعد ذلك مسلسل الانحراف والفساد. أحد الشباب كان طالبا يدرس عندي، وهداه الله سبحانه وتعالى واستقام، وبعد فترة لاحظت عليه أثر التغير وانحرف عافانا الله وإياه. فوجهت له هذا السؤال: قلت له أريد أن أعرف السبب المباشر لتغيرك وانحرافك. فذكر لي أنه كان يجلس مع بعض الشباب الصالحين الأخيار وانشغل عنهم أو انقطع عنهم فترة معينة، ويقول كنت جالس أجلس عند الباب فدعاني أحد الشباب في الحي من أصدقاء القدامى، فدخلت عنده فشاهدت أحد الأفلام، وبعد ذلك بدأ مسلسل الفساد والانحراف. طبيعي جدا أن يكون فيلم واحد مسؤول عن تدمير هذا الشاب، بل مسؤول عن تدمير أسرة بكاملها، وسيأتي عرض أيضا نماذج من ذلك. أقول طبيعي جدا أن يكون ذلك نظرا أن هذا الشاب يعيش شهوة متوقدة وعارمة ويعاني من وسائل الإثارة والإغراء، وتفتح أمامه أبواب قضاء الشهوة، وإضافة إلى افتقاد التوجيه وافتقاد النصح، ويفتقد هذا الشاب إلى من يعرف دوافعه ومن يعرف حقيقته. وأستطيع أن أقول أن الرجل الذي يعرف يعني حقيقة هذا الشاب وواقعه ودوافعه هو ذاك الذي قام بتسجيل هذا الفيلم له. أما الكثير من الناصحين له، تجد للأسف أن الكثير من الأساتذة والكثير من الآباء والكثير من أصحاب التوجيه يعيشون في بعد وغيبوبة عن مثل هذا الواقع. هو يسمع عن شيء اسمه الأفلام، يسمع عن شيء اسمه البث المباشر، لكنه لا يدري ماذا يدور وراء هذه الكواليس، ولا يدري ماذا يشاهد أمثال هؤلاء الشباب. وعندما تحكي له قصة أو صورة من ذلك يضع يده على رأسه ويستغرب كيف يحصل مثل هذا. فكيف إذا شاهد مثل هذا الواقع بنفسه ولا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية؟ وأقول أيها الإخوة وأكرر ما قلت قبل قليل، لا يسوغ أبدا أن نحكم على ظواهر مجتمع ونحكم على المجتمع من خلال زوايا محددة نتعامل معها فقط، من خلال الواقع الذي يتعامل معه الإنسان أو الجو الذي يعيشه. فالواقع والمجتمع جو وفيه متغيرات أكبر بكثير من تلك التي تراها وتدركها. الأثر السابع، الفساد الأخلاق. يقول الأستاذ عبد الله الجعيثن في مقال في المجلة العربية إن السينما التي حشرت في علب الفيديو لا تكرر الحب الجسدي في كل فيلم فقط، بل ترسم الطريق الملتوية لتحقيق الرغبة. إن قضية مساهمة هذه الأفلام لإشاعة الفساد الأخلاقي تتصور أنها من البدهيات ولا تحتاج إلى إثبات. فأنت ترى مثلا على رأس القائمة الأفلام الجنسية الساقطة المكشوفة أو ما يسمى في المصطلح المعاصر أفلام السكس، هذه الأفلام التي تعرض الجنس بكل وقاحة أمام هذا الشاب المراهق والذي أحيانا قد لا يكون بلغ سن التكليف. وترى الكثير للأسف من هؤلاء الشباب قد اعتاد مشاهدة هذه الأفلام وألوان وأصناف كثيرة منها من خلال أفلام الفيديو أو من خلال ما يعرض من البث المباشر، حتى يصل الأمر إلى أنه إحدى قنوات إفريقية تلك القارة السوداء تعرض بعض الأفلام الجنسية الهابطة من هذا النوع. كذلك أيضا الأفلام العاطفية، وهي تؤدي إلى نتيجة أخطر من الأفلام الجنسية من وجهة نظر الكثير من يتحدث عن هذه الأفلام. الأفلام العاطفية تلك التي تتحدث عن الحب والغرام واللقاء، وتعرض للمشاهد صورة العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة، ويعيش الشاب خلال ساعة ونصف، خلال 4 ساعات أقل أو أكثر من مشاهدة هذا الفيلم، وهو يعيش مشدود مع مثل هذه المشاهد التي تتحكم بغريزته وعاطفته. كذلك أيضا الأفلام الفكاهية والبوليسية أيضا لا تخلو من بعض المشاهد والإيحاءات الجنسية. تقول الدكتورة كافية رمضان عن المشاهد الفكاهية: هذه لا تخلو مشاهدة الجنس من مشاهد الجنس أو الإيحاءات الجنسية، بل قد تدور أحداث الفيلم كلها حول محاولة الرجل دفع المرأة إلى الموافقة على ممارسة الجنس معه. هذه الأفلام الفكاهية. أما الأفلام الجنسية والأفلام العاطفية فهي أصلا تدور حول هذه القضية. ويكفي في استثارة الشاب فقط أن يرى صورة تلك الفتاة أو يسمع ذاك الصوت المتغنج المتكسر الذي تتحدث به الفتاة أو يتحدث به الرجل. ناهيك أيضا عن ما يمارس من استخدام بعض أيضا وسائل إغراء، استخدام المكاييج والعرض أحيانا من خلال غرف النوم أو من خلال مشاهد مؤثرة تنقل ذاك الطفل البريء أو ذاك المراهق إلى واقع وعالم آخر قد لا يكون والده يعلم عنه أو يراه. من النتائج والآثار وهي نتيجة أيضا خطيرة تعليم العلاقات المحرمة، إن الكثير من قصص هذه الأفلام تدور حول الحب بين شاب وبين فتاة وكيف بدأت قصة هذا الحب وتطور. ولهذا لا تستغرب إذا كنت تجد الكثير من الشباب يكتب على كتبه أو على دفتر الكشكول تعذبه وغرامه من حب فلان أو فلانة، ويتمثل بأبيات من الشعر إذا لم يكن شاعرا والتي تحكي معاناته من هذا الحب. هذه هي إفراز في الواقع لأثر مثل هذه الأفلام، هذه العلاقات التي لم يكن يعرفها مجتمع كيف وفدت. أعطيكم صورة أيها الأخوة، ومعذرة لعرض هذه الصور التي قد تكون مؤلمة ومزعجة، ولكنها واقع لا يسوغ أن نتهرب عنه، ولا يجوز أبدا أن ندس رؤوسنا في الرمال ونبدأ نتحدث عن جوانب إيجابية ومنجزات ونترك تلك الصور التي موجودة في مجتمعاتنا وموجودة وقد تكون موجودة بكثرة بحجة عدم الإثارة وعدم الحديث عن هذه المظاهر. وقد آثرت أن أختصر جدا وأن أقتصد في المشاهد بالذات التي أعرضها من واقع هذا المجتمع لأنها مشاهد مزعجة لكنها لابد من عرضها. في رمضان هذا الشهر فتاة يقبض عليها مع أحد الشباب في خلوة محرمة، وتكون نتيجة كالآن: هذه الفتاة شاهدت أحد الأفلام فأخذت جهاز الهاتف واتصلت على أحد الشباب ووعدته، وكيف كان الموعد؟ ستخرج مع والدتها لصلاة التراويح في أحد المساجد المزدحمة، ثم تخرج أثناء صلاة التراويح لتلتقي مع الشاب. وتكون المصيبة أكثر عندما يأتي الأب لمركز الهيئة فيكتشف أن الأب لم يكن يعلم أن في البيت جهاز فيديو. هذه صورة، وهي صور تتكرر كثيرا ومآسي كثيرة، أكتفي بعرض هذا النموذج وحده لتعرف كيف أن هذه الأفلام تساهم في تربية وتركيز العلاقات المحرمة بين الفتاة والشاب، وتصور للفتاة أو للشاب أن تلك العلاقة المحرمة أمر يجب أن يكون بين الشاب والفتاة، وخرج ما يسمى بالحب النظيف والعلاقة النزيهة إلى غير ذلك من المصطلحات. ويصور أن ذاك الشاب الذي لا يملك علاقة محرمة إنما هو يعاني من عقدة نفسية معينة أو يعاني من حالة شاذة، وكذلك تلك الفتاة. أمر تاسع، نتيجة تاسعة: هذه الأفلام وسيلة لوأد العفاف وتدنيس الأعراض. مرة أخرى قد أعرض لكم صورا مزعجة هي دور، ولكن لا بد من عرضها. أب يشاهد أحد الأفلام الجنسية وليس بجواره إلا ابنته، فيمارس مع ابنته بعض الصور التي يراها في ذاك الفيلم حتى تتقدم تلك البنت بشكوى وتصل القضية إلى المحكمة الشرعية. هذه قضايا تظهر، أما ما لا يظهر فهي قضية أخرى. صورة أخرى من أب أيضا يقوم بانتهاك عرض أم زوجته بسبب مشاهدة لمثل هذه الأفلام. نموذج آخر من تأثير الأفلام أيضا وقيادتها إلى مثل هذه النتيجة المؤلمة وتدنيس الأعراض: فتاة بعد أن قبض عليها واعترفت بأن هذا الشاب الذي معها قام تدنيس عرضها، تقول وهي تبكي: اذهبوا وانظروا إلى الأفلام التي عند أخي، بعد ذلك تعذرون. فتاة بريئة عفيفة ومغفلة تلتقي مع أحد الشباب، ثم يقوم بتشغيل أحد الأفلام الجنسية، فتنهار تلك الفتاة، وتكون نتيجة أن يتناوب مجموعة من الشباب على تدنيس عرض هذه الفتاة. نماذج أيها الأخوة مؤلمة ومفزعة، وهي عرضة، عرضة لأن تصير كل منزل يتهاون في مثل هذه الأمور، سواء هذا الجهاز الخبيث أو أيضا جهاز استقبال القنوات العالمية. ويحدثني أحد الأخوة أن أحد السائقين سائق لرجل لا تفوت صلاة الفجر مع الجماعة، ويوجد في بيته دش، يقول أنه في ساعة معينة من الليل في يوم معين من أيام الأسبوع يعرض أفلام جنسية ساقطة، وأيضا موجود أفلام جنسية أو أفلام عارية مسجلة من هذه القنوات، يقوم بعض ضعاف النفوس بترويجها، وهي موجودة عينات منها لمن أراد إثبات ذلك من أهل الاختصاص ومن يعنيه الأمر. ولهذا يأتي هذا الأب المسكين المغفل ويضع مثل هذا الهوائي ليستقبل الأخبار ويتلقى الأخبار، أو ليتباهى مع بين زملائه والناس حوله، وينام مثل هذا الرجل الساعة 10 أو 11 ليستيقظ إلى الصلاة أو ليذهب إلى عمله، وقد يجهل أن ابنته تسهر أمام هذا الجهاز الذي يعرض لها صور ساقطة قد لا يكون هذا الأب رآها. وماذا تتصور من أثر ونتيجة هذه الأفلام على هذه الفتاة أو على ذاك الشاب الذي يعيش في جو مشحون بوسائل الإثارة والإغراء، ويعيش في فترة تتوقد فيها الشهوة إضافة إلى افتقاد التوجيه. ولهذا لا نلوم من يتحدث عن مثل هذه الأجهزة ويطالب بحل حاسم للقضاء عليها وعلى خطورتها. أثر عاشر أثار هذه الأفلام: القضاء على مفهوم المنكر. يعتاد المشاهد في هذه الأفلام مشاهدة المنكر، فيتكرر مشاهدة لمشاهد التبرج، هذا مشهد عادي جدا يرى امرأة متبرجة، الاختلاط، الموسيقى، الغناء، التدخين، الخمور. اعتياد المشاهد لمثل هذه المشاهد يزيل من قلبه استقباح المنكر، ومن ثم لا يستنكر هذا المنكر، بل قد يوجد عنده نفسية تطالب في تطبيق هذه الأمور في مجتمعه. فلماذا تحصل هذه الأمور في المجتمعات الأخرى ونحن محرومون ونعاني من التقييد والكبت وتقييد الحريات؟ لماذا لا يتاح لنا فرصة تعرف واللقاء بالفتيات؟ لماذا لا يكون هناك فرص الاختلاط؟ لماذا هذه القيود كلها؟ هذه نتيجة وإفراز بمشاهدة ومتابعة هذه الأفلام. وأيا كان هذا الإنسان، الإنسان الذي يتجرب ويشاهد أفلام الفيديو أو التلفاز فيسمع فيها الموسيقى، أو يشاهد فيها الصور المحرمة أو الاختلاط أو التبرج أو أيا كانت تلك المنكرات، لا بد أن يزول استقباح المنكر من قلبه. ولولا زوال استقباح المنكر من قلبه أصلا لما تجرأ على مشاهدة مثل هذه الأفلام. وتخيل لما يتربى المجتمع على فقد الغيرة، فقد الغضب للمنكر ولانتهاك حرمات الله عز وجل، حينئذ يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا أثر 11 القضاء على الآداب الشرعية. سأشير إلى نموذج واحد من الآداب الشرعية: أن يستأذن الطفل عندما يدخل على والديه، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فهناك أحكام خاصة بالاستئذان للطفل الذي لم يبلغ الحلم، وأحكام خاصة بالاستئذان للطفل الذي بلغ الحلم. أما من خلال أفلام الفيديو أو التلفاز فلا مجال لهذا الاستئذان، لأنه سيرى في هذا الفيلم غرفة النوم، ويرى كل ما يدور فيها، ويرى كل ما يحصل، فحينئذ يقضى على هذا المفهوم وعلى هذا الأدب الشرعي، ناهيك عن كثير من الآداب والأخلاق الشرعية التي تقضي عليها مثل هذه الأفلام وهذه البرامج. الأثر الثاني عشر المعاصي المتراكمة. إن هذا المشاهد لهذا الفيلم لا يخلو من النظر المحرم، وتخيل معي كم نظر حرام سينظر إليها عندما يشاهد فيلما واحدا، عندما يشاهد أكثر من فيلم. تخيل أثر هذه المعاصي على قلبه والطبع على قلبه، وتخيل عقوبة هذه المعاصي التي تعم المجتمع كله. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم. ومن هنا فإنك لا تستغرب أن تجد القسوة التي رانت على قلوبنا، لأننا بين رجل يتجرأ على المنكر أو بين رجل يشاهد ويعمل المنكر. فتخيل معي كم نظرة حرام سينظر إليها هذا الشخص، وكم سيئة ستصيبه نتيجة هذه النظرة، ناهيك عن الأثر الذي ستبقيه في قلبك. الأثر الثالث عشر أيضا لمشاهدة هذه الأفلام هدم الصلة الزوجية من خلال عدة جوانب. فالزوج سينظر إلى امرأة أجمل من زوجته، وحينئذ سيذهب في زوجته، والزوجة الأخرى كذلك ستنظر إلى شاب أجمل من زوجها، خاصة أن من يظهر على هذه الشاشات يحرص على إبراز نفسه باستخدام المكاييج وسائل الإثارة بصورة تثير المشاهد. وهذا لا شك أن له أثر كبير على هدم الصلة والعلاقة بين الزوجين. كذلك أيضا الوقت، فحينما يسمر الزوجان أو أحدهما عيناه أمام التلفاز فإنه لن يجد وقتا للحديث وتبادل الحديث بينهما، ومما يزيد من الجفوة والفجوة بين هذين الزوجين، فيصبحان يقضيان الوقت في صمت مطبق يشاهدان بعض هذه الأفلام وهذه المشاهد. ولك أن تتصور غاية الوقاحة عندما يقوم الكثير من الأزواج بمشاهدة الأفلام الجنسية مشتركين مع بعضهم. كذلك أيضا قتل الغيرة، فهذا الزوج الذي يشاهد هذه المشاهد ستموت الغيرة في قلبه وتلك الزوجة، مما يساهم في ضعف وتوتر هذه العلاقة بين الزوجين، مما يؤدي إلى مشاكل كثيرة اجتماعية قد تصل أحيانا إلى الطلاق وتفكك الأسرة. الأثر الرابع عشر القيم الواضحة. إن الكثير من هذه الأفلام التي تعرض هي مستوردة من بلاد ومناطق، سواء كانت كافرة أو كانت مسلمة، لكنها تحمل قيم غريبة عن مجتمعاتنا وتعرض أمام المشاهد وتتكرر. بل قد يشاهد مثل هذه الصور نتيجة لطول مشاهدته لهذه الأفلام أكثر مما شاهدها في المجتمع، فتؤدي إلى وجود أنماط من السلوك والقيم لم تكن موجودة في المجتمع. ولعل المتجول والناظر المتأمل في واقع الكثير من الشباب والفتيات يجد هذه الصورة واضحة. وفي رسالة أشرنا إليها سابقا أثر أفلام الفيديو على متابعة برامج التلفاز بين طلاب المرحلة الثانوية في مدينة الرياض، أفاد 81% من أفراد العينة أنهم يشاهدون أفلام أجنبية. ولك أن تتصور كيف تساهم هذه الأفلام في غرس القيم وأنماط السلوك الشاذ عند هؤلاء المشاهدين لهذه الأفلام. الأثر الخامس عشر التقليد والمحاكاة. ولعل الصورة الظاهرة لذلك مثلا قص أنواع قصات الشعر، والتي تتنوع على حسب القصة التي يقوم بها البطل الفلاني أو البطلة الفلانية أو غيرها، وأحيانا تجد أنها تنتشر هنا أكثر مما تنتشر هناك عندما يخرج نوع من أنواع قصات الشعر أو موديلات الملابس. تجد مباشرة أن كثير من الفتيات أو الشباب يساهم في تطبيق ما رآه مباشرة، وقد يكون انتشارها هنا في مجتمعاتنا أسرع من انتشارها في تلك المجتمعات التي ولدت ووجدت فيها. في دراسة أجريت في الكويت بعنوان الآثار النفسية والتربوية للتلفاز والفيديو على الأطفال، اتضح أن 84% من الأبناء في مرحلة الطفولة يحبون تقليد الأبطال، وكانت هذه النسبة 75% لدى الأبناء في مرحلة المراهقة. ويرى معظم الآباء والأمهات بنسبة 95% أن الطفل يحاول تقليد الأبطال الذين يعجب بهم في مسلسلات التلفاز. وعلى كل حال، كل نتائج الدراسات التي تجرى في الخارج لابد أن يكون لها أثر في مجتمعاتنا، نظرا لأننا سنصبح نستقبل كل المحطات التي يرسلها العالم القريب والبعيد. وجه سؤال لبعض الأطفال: من يعرف شخصية تاريخية كانت مثالا للبطولة والشجاعة؟ فأجاب أحدهم: إنه جرانديزو، وهو أحد هؤلاء الأبطال. هل هذه الأفلام تركز عند الشاب أن البطل هو خالد بن الوليد أو صلاح الدين أيوبي أو ابن تيمية أو محمد الوهاب أو غيره من المصلحين والمجددين، أم تغرس عنده أن البطل هو ذاك الرياضي أو الممثل أو الداعر أو الساقط أو فلان وفلان؟ وكثيرا ما يكون هؤلاء الأبطال من الكفار. ولعل كثير منكم يتذكر تلك النتائج التي جنيت من عرض الفيلم الذي كان يدور حول بطولة رجل يسمى ستيف، وكان كثير من الأطفال يقلد مثل هذا البطل الأسطورة الذي يقفز من السقف ولا يتأثر، وحصلت حالات وفيات وحالات كسور بسبب ما قام به بعض الأطفال من تقليد مثل هذا البطل. وتبرز هذه الصورة في الأفلام الكرتونية. وفي الواقع كنت أريد أن أتحدث عن أفلام الكرتونية كعنصر من عناصر هذا الموضوع، لكن الوقت لا يتسع، ولذلك آثر تركها وعدم الحديث عنها، وإلا فالحديث عنها قد يكون أو الصورة التي تعرض فيها قد تكون أشد من مثل هذه الصور. الأثر 16: الاهتمامات. فإن هذا الشاب الذي يعيش طول وقته أمام هذه الشاشة، لا شك أن هذه الشاشة ستشكل اهتمامات هذا الشاب أو اهتمامات تلك الفتاة، والتي تدور حول الحب والغرام والعشق والعلاقات المحرمة، أو حول الرياضة والفن أو أفلام المطاردات والأفلام البونستية والكوبوي وغيرها من الأفلام. المهم أنها ستشكل لنا جيلا من الشباب والفتيات لا يمكن أبدا أن يكون عنده اهتمام بالعلم الشرعي أو حفظ القرآن الكريم أو الدعوة إلى الله عز وجل أو الاهتمام بقضايا أمته. يقول الأستاذ عبد الله الجعيثن في مقال في المجلة العربية: وإن المسألة هنا تتعدى في خطورتها معرفة أسماء الممثلين أكثر من معرفة أسماء الصحابة، إلى التفريق الداخلي الذي يسقط في الحماسة المتوجهة نحو الجهاد والمجد الإسلامي ليحل محلها الهوى السادس وأحلام اليقظة في الأموال والترف والسفر وربما العبث، وكأن الحياة لعب في لعب. ومعروف أن الحياة أبعد ما تكون عن ذلك، وأن البقاء نفسه يقتضي قوة في العقل والثقافة والتزاما بالدين وتوهجا واستعدادا للجهاد والجلاد، فالأعداء يتربصون بنا من كل صوب. وهذه الأفلام أبعد ما تكون عن هذه التأثيرات. الأثر 17: التأخر الدراسي. ويتمثل ذلك من خلال وقت مشاهدة الذي يقضيه بعض الشباب في هذه مشاهدة هذه الشاشة، أو الهم والتفكير الذي يستولي عليه، فهو يدخل في الفصل وذهنه هناك يفكر في تلك الصورة التي رآها، أو يفكر في ذاك الفيلم أو البطولة التي شاهدها، فيعيش في عالم آخر غير عالم الدراسة. في دراسة قام بها بعض طلبة جامعة الملك سعود حول أيضا بعض الطلبة في مرحلة ثانوية في مدينة الرياض، يرى 58% من أفراد العينة أن مشاهدة الفيديو تؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي، ويرى 58% أيضا أن مشاهدة الفيديو تؤدي إلى عدم وجود وقت كاف للمذاكرة. وفي دراسة أجراها الدكتور عبد الرحمن الشاعر على بعض الطلبة أيضا في مدينة الرياض، يرى 42% من أفراد العينة أنها تعوق عن التقدم الدراسي، ويرى 42% أنها تؤدي إلى إهمال الدراسة. أيضا يجب أن تعلم أن هذه الآراء من خلال هؤلاء أنفسهم، فقد يكون البعض تعوقه عن الدراسة لكنه لا يرى أنها تعوقه وتؤثر عليه، فهذه اعترافات من شاهدوا هذه الأفلام. وفي دراسة أجريت في الكويت اتفق معظم الآباء والأمهات بنسبة 74% على أن التلفاز يشغل الطفل عن أداء واجباته المدرسية. الأثر 18 الدعوة للسفر للخارج من خلال عرض المناظر في هذه الأفلام، سواء المناظر الطبيعية أو مشاهد الفيلم أو مشاهد الإثارة والإغراء، والتي تدعو الطالب إلى أو الشاب بل الفتاة إلى أن يفكر بالسفر للخارج. في دراسة التي أجراها الدكتور عبد الرحمن الشاعر أفاد 53.8% من هؤلاء الشباب أن مشاهدة الأفلام تؤدي إلى زيادة الشوق للسفر للخارج. الأثر 19 الهم والتفكير. يحدثني أحد الشباب الذين كانوا يشاهدون هذه الأفلام يقول إنك تبدأ التفكير في هذا الفيلم منذ أن تبدأ في مشاهدته وحتى تنتهي، ويستمر معك هذا التفكير ولا ينتهي هذا التفكير إلا من الغد عندما تبدأ في مشاهدة الفيلم الآخر، فيعيش مشاهد هذا الفيلم وهذه الشاشة طول وقته في هم وتفكير مع ما شاهده في هذا الفيلم. الأثر 20 إضاعة الوقت، وكثير من الشباب يقضي ساعات طويلة، منهم من يقضي 4 ساعات إلى 5 ساعات يوميا في مشاهدة الأفلام، بل ذكر لبعض الشباب أن أحد الشباب يجلس من صلاة الظهر إلى قريب من آخر الليل وهو يشاهد هذه الأفلام، وتخيل هذا الوقت الذي سيضيع على هذا الشاب أو تلك الفتاة من خلال مشاهدة هذه الأفلام. الأثر 21 أن هذه الأفلام تصرف عن القراءة والمطالعة التي يحتاج إليها الشاب وتحتاج إليها الفتاة لتنمية شخصيتها. في دراسة للدكتور عبد الرحمن العيسوي على عينة من مشاهدي هذه الأفلام أفاد 64% من أفراد العينة أن التلفاز يشغل المشاهد عن القراءة. الأثر 22 اعتياد السهر، حتى أصبح الإنسان الذي ينام مبكرا ويوافق هذه النبي صلى الله عليه وسلم يذم على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، والناس يقولون في المثل العامي أنه لا ينام بعد العشاء إلا دجاج. ولا شك أن من أهم أسباب هذا السهر مشاهدة برامج التلفاز والفيديو، ناهيك عما يحدثه هذا السهر من التأخر عن الصلاة وإنهاك الإنسان وقضاء وإشغاله في وقته، فيأتيك الطالب في الفصل تحتاج أن تبذل جهدا مضنيا لإيقاظه من النوم، وعندما يستيقظ يبدأ يعيش في عالم آخر يسترجع تلك الصورة التي كان يراها فيه على شاشة التلفاز. الأثر 23 الأثر الاقتصادي. في إحصائية لمصلحة الإحصاءات العامة تقول في عام 1982 ميلادي هنا بلغت قيمة الأجهزة المستوردة، أجهزة الفيديو المستوردة في ذاك العام 475,362,000 ريال، وقيمة الأشرطة المستوردة 102,505,000 ريال، أي أن المجموع 577,867,000 ريال، يعني ما يزيد على 500,000. هذا في عام واحد قيمة أجهزة الفيديو والأشرطة. ناهيك عن الصيانة والاشتراك والتسجيل وغيرها من الأمور، أليس من إهدار طاقة الأمة أن يكون في مجتمع مثل هذا المجتمع المحافظ في عام واحد يصرف 500,000,000 على هذه الأفلام؟ هذا إهدار لطاقات الأمة، والمسلمون يموتون جوعا ويتضورون جوعا، ويحتاج أحدهم إلى رغيف الخبز، ويحتاج أحدهم إلى رصاصة واحدة أو طلقة واحدة. في تحقيق أجرته مجلة الدعوة أفاد أحد المستهلكين أنه يصرف 70% من راتبه على شراء الأشرطة، وأفاد أحد أصحاب محلات الفيديو أن بعض الزبائن يسجل على حسابه آخر الشهر. الأثر 24 والأخير تعليم فن الجريمة. وتساهم هذه الشاشة في تعليم أساليب وفن الجريمة مساهمة فعالة. ويتنادى الآن عقلاء الغرب وليس فيهم عاقل، يتنادى المفكرون والكتاب إلى ضرورة الحد مما يعرض في الأفلام أو على شاشة التلفاز من تلك البرامج التي تعلم الجريمة. فقد عقد مجلس العموم البريطاني جلسة في عام 1984 لمناقشة كيفية بيع وتنظيم الأفلام، وذلك أن الإحصاءات البريطانية أثبتت أن معدل العنف والجريمة ارتفع بشكل ملحوظ نتيجة انتشار أفلام الفيديو. وفي دراسة في الكويت اتفق معظم الآباء والأمهات 72% على أن التلفاز خلق لدى الكثيرين الاعتقاد بأن العنف أسلوب من أساليب التعامل مع الآخرين. في دراسة أجريت في سوريا حول بعض الأحداث الجانحين، أفادت الدراسة أن 81% من هؤلاء كانوا يرتادون السينما. وقد اعترف 83% من أولياء الجانحين بأنهم يعتقدون أن الأفلام السينمائية تركت أثرا سيئا على سلوك أبنائهم، كما نشرت ذلك مجلة الأمن والحياة. صور من الجرائم التي ارتكبت نتيجة مشاهدة هذه الأفلام. في تونس قام طفل بشنق نفسه ليطبق ما رآه في أحد الأفلام، كما ذكرت ذلك مجلة الأمن والحياة. في مدينة بوسطن الأمريكية طفل عمره 9 سنوات رسب في جميع المواد، فاقترح على والده أن يرسل علبة لسموه من الحلوى للمدرسة، فسأله عن السبب وكيف تعلم ذلك، فقال إنه أخذ هذه الفكرة من فيلم سينمائي. في فرنسا طفل عمره 5 سنوات قام بإطلاق الرصاص على جاره وأصاب بجروح خطيرة، وأفاد بعد ذلك أنه تعلم حشو البندقية وإطلاق الرصاص من أحد الأفلام. لعلنا نختصر، على كل حال هناك صور مزعجة جدا من الجرائم التي كانت تحصل نتيجة مشاهدة هذه الأفلام، منها عصابة من الأحداث، مجموعة من طلاب المرحلة الإعدادية في مصر قاموا بتخريب لسبع مدارس، وكانت لغز محير لرجال الأمن حتى استطاعوا أن يقبضوا عليهم. وكان هؤلاء بعدما يقوموا بالتخريب في المدرسة يكتبون على السبورة عبارة البرادعي وإلى اللقاء في مدرسة أخرى، وأخيرا بعد القبض عليهم اعترفوا أنهم قاموا بذلك تقليدا لأحد المسلسلات التي شاهدوا. بل هناك جرائم على مستوى أكبر، فبراون المختلس المعروف خطط لجريمته عقب مشاهدة أحد الأفلام، وخلال 24 ساعة من عرض ذاك الفيلم تلقى البوليس 5 تهديدات بتفجير رحلات ومكاتب خطوط جوية. إن هذه البرامج تقدم العنف والجريمة وتشرح كيفية ارتكابها وكيف يخطط البطل اللص للضحية وكيف يستخدم التهديد ويحصل على الفدية. ولهذا يقول ستيفن بانا وهو أحد علماء النفس الغربيين، إذا كان السجن هو جامعة الجريمة فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث. وعندما نعود الآن بعد عرض هذه النماذج المذهلة إلى مجتمعنا، نرى انتشار ما يسمى بالأفلام البوليسية أو أفلام المطاردة أو أفلام الكوبوي، وكل هذه الأفلام تساهم مساهمة فعالة في تعليم أساليب الجريمة والقتل والاحتيال، وهي تحظى بالنسبة العظمى من المشاهدة. ففي الدراسة التي أشرنا إليها قبل قليل بعنوان أثر الأفلام على مشاهدة أثر الفيديو على مشاهدة التلفاز في مدينة الرياض، أفاد 79% من الشباب أنهم يشاهدون الأفلام البوليسية. وفي دراسة أجراها مجموعة من طلاب كلية الآداب بجامعة الملك سعود وأشرنا إليها آنفا، حصلت الأفلام البوليسية على الترتيب الأول في المشاهدة. وفي تحقيق أشرت إليه مجلة الدعوة ذكر أحد أصحاب الأفلام أن أكثر الأفلام انتشارا أفلام الكوبوي والمطاردات البوليسية والمباريات. ولا بد أن تترك هذه الأفلام أثرا بصورة أو بأخرى، إنها تعلم المجتمع وتعلم هذا الشاب ألوانا من أساليب الجريمة والاحتيال لم يكن متعلما لها. وقد لا يكون بالضرورة أن يتحول كل هؤلاء المشاهدين لهذه الأفلام إلى مجرمين، ولكن يكفينا عندما تخرج هذه الأفلام مجموعة من هؤلاء المجرمين يكفي أثرا ودافعا إلى ضرورة منع هذه الأفلام والحد منها. وأخيرا الأثر 25، الأثر الأمني والسياسي، حيث أنه تعرض في هذه الأفلام وهذه الصور مشاهد الأعمال ما يسمى بأعمال العنف والتخريب والمظاهرات والمشاهد السياسية التي لم يعتد عليها المجتمع، وتعرض كوسيلة للتنفيس عن ما يجده المرء من مضايقة ومن مطالب. ولا شك أن استمرار المجتمع على مشاهدة هذه الأفلام وهذه المشاهد لا بد أن تترك عنده أثرا سلبيا في تقليد هذه الأساليب، مما يهدد المجتمع ببروز مخاطر أمنية لم يكن يألفها ولم يكن يعتد عليها. بعد ذلك سؤال يطرح نفسه ملح، إنه يكفي أن أثير القضية أمامكم، ويكفي أن أصور لكم حجم هذه المشكلة التي أشعر أن الكثير ممن يدرك خطورتها لا يعطيها حجمها الأمثل. ولهذا سأشير باختصار شديد إلى الحل الذي يمكن أن نقوم به نحن أنفسنا، فأنا أخاطب الإخوة المستمعين والجمهور، والذي أعرف أن كل فرد منهم لا يتجاوز على أن يكون فردا محدودا من أفراد المجتمع. أولا، لا بد من التفكير الجاد في الاستغناء عن جهاز التلفاز، لأنه سيقود في المستقبل إلى أن يكون بوابة لأن يستقبل كل ما يعرض في المحطات العالمية، وهو خطر على ما فيه، فكيف إذا كان يستقبل كل المحطات العالمية، علما بأنه الآن يوجد بعض الأجهزة التي يكون فيها جهاز الاستقبال داخل جهاز التلفاز نفسه. وقد لا يكتشف هذا الأسلوب، لا يكتشف الأب ولا يكتشف الجيران مثل هذه الوسيلة، فيكون هذا الجهاز موجود داخل جهاز التلفاز نفسه، وبعد مرحلة كما قلنا سيستطيع المشاهد أن يشاهد من خلال جهاز التلفاز العادي كل محطات العالم. الأمر الثاني، لا بد من العناية بتربية الشباب والفتيات حتى يتكون عندهم الرفض من الداخل. نريد أن يتربى الشاب والفتاة على أنه لو وجد عنده التلفاز، لو وجد عنده الفيديو، لو وجد عنده الدش والهوائي، فإنه يرفض مشاهدة مثل هذه المشاهد والصور. وحينئذ نوجد الحصانة عند هؤلاء، وهي مسؤولية ضخمة تناط مسؤوليتها بالآباء والأمهات والخطباء والأساتذة وأهل التوجيه والرأي. لا بد أن ندرك كل فرد مسؤوليته، ولا بد أن نقوم بجهد مكثف وواسع لتربية هؤلاء وغرس الرفض من الداخل، وتربية الإيمان الذي يدعوهم إلى أن يرفضوا مثل هذه المظاهر، ويحميهم حتى لو تيسرت أمامه هذه المظاهر والفتن فإنه يقول إني أخاف الله. الأمر الثالث، لا بد من تقديم البدائل المفيدة، وعلى رأسها الشريطة الإسلامية، فلا بد أن يوجد في البيت مكتبة متكاملة من الأشرطة الإسلامية، سواء الأشرطة التي تعالج قضايا اجتماعية أو قضايا المرأة، أو الأشرطة الموجهة للأطفال، وسائر الأشرطة لا بد من العناية بهذه الأشرطة وتوفيرها في البيت لتكون بديلا عن هذا الوقت الذي يقضيه هؤلاء في مشاهدة تلك الأفلام. كذلك أيضا أجهزة الحاسب الآلي، توفير هذه الأجهزة للشباب أو الفتيات مما يؤدي إلى إشغال وقتهم بشيء على الأقل يكون أثره سلبيا، أو على الأقل لا يكون له أثر إن لم يكن له أثر إيجابي في تعليم الشاب والفتاة علوم معينة ومعارف معينة يمكن يستفيد منها. وحتى تصور أن أثر هذا الجهاز كله كان محدودا وأنه لم يستفد منه، يكفي أن هذا الجهاز يكون وسيلة لإشغال وقت الشاب وقت الفتاة عن مشاهدة مثل هذه الأفلام. كذلك أيضا الرحلات والنزهات المفيدة، أن يعتني الأب بواقع بيته، زوجته وأبنائه، فيأخذهم إلى رحلات، إلى مناسبات، أن يصرف جزءا من وقته لهؤلاء حتى لا يعيشوا ويعانوا من الفراغ الذي يدعوهم إلى المطالبة بمثل هذه الأجهزة. الأمر الرابع، وهو ضرورة ملء أذهان الشباب والفتيات بالاهتمامات الجادة، وحين ينشغل الشاب والفتاة باهتمامات جادة بحفظ القرآن وتعلم العلم الشرعي والدعوة إلى الله والانشغال بقضايا الأمة، فإنه لن يجد في قلبه مكانا لمثل هذه التفاهات وهذه الصور والمشاهد الساقطة. الأمر الخامس إشغال وقت الفتاة بالذات في المنزل بالعمل الذي يملأ فراغها وقتا وذهنا. والعجب من أولئك الآباء الذين يحضرون الخادمات للمنزل حتى تبقى تلك الفتاة فارغة، وحينئذ ليس لا يكون أمامها إلا مشاهدة أفلام الفيديو وبرامج التلفاز، فتكبر تلك الفتاة وتبلغ سن الزواج وقد لا تجيد إعداد الشاي أو إعداد أبسط أنواع الأطعمة نظرا لأن هذا العمل تقوم به الخادمة، ولا تستطيع ترتيب أي أمر من أمور البيت. فلماذا لا تشغل هذه الفتاة بالقيام بأمور البيت الطهي وإعداد البيت والقيام به فيشغل وقتها، ولا تجد بعد ذلك وقت لمشاهدة ومتابعة هذه الأفلام، ثم أيضا يكون هذا وسيلة لإعداد الفتاة المؤهلة لحمل مسؤولية المنزل. الأمر السادس ضرورة توسيع الدعوة العامة والتوعية بهذه القضايا خاصة، الحديث عن هذه القضايا وهذه المشاكل في كل مناسبات، في المناسبات العائلية، في الخطط، المحاضرات، الكتب، دروس المساجد، في المدارس، أن نستعمل كافة القنوات والوسائل للدعوة لمثل هذه التوعية بمثل هذه الجوانب الضارة والدعوة إلى التخلي عنها. الأمر السابع تبني برامج في الأحياء لتوزيع الشريط الإسلامي بقوة، أن يتفق أهل كل حي أو مدرسة أو جهة معينة على أن يقوموا بتنظيم برنامج لتوزيع الشريط الإسلامي، سواء ما يعالج هذه القضايا أو غيرها الذي يمثل غزوا إعلاميا إن صحت العبارة من الداخل، و يمكن أن يشتري هؤلاء جهاز نسخ والذي لا يتجاوز ثمنه ثمن الدش الذي يشتريه الكثير من أصحاب الدخل المحدود، حتى أصحاب الأحياء الفقيرة جدا بل أصحاب البيوت الطينية كما ذكرنا قبل قليل. لماذا هؤلاء يشتروا هذا الجهاز بالثمن الباهظ؟ فتصور أن لو يجتمع 10 أو 8 يستطيعون أن يوفروا مبلغ يمكن أن يؤمنوا به جهاز نسخ وتسجيل لهذه الأشرطة، ويستطيعوا أن يقوموا بتوزيع كميات من هذه الأشرطة في المناسبات العائلية، في المساجد، في المدارس. لا بد أن يكون لنا مساهمة فعالة. أما الحديث العاطفي والتألم فإنه لا يجدي شيئا. وأخيرا نقول لو وجه جزء يسير من الحملة التي تشن على الشريط الإسلامي لمواجهة هذه الأفلام لقضي على كثير من مظاهر وآثار هذه الأفلام. الله المستعان.